بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: وعن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري.
لك صفحة كم؟ نعم.
وزاد مسلم عن ثوبان: ظاهرين على الحق. وله أيضا من حديث جابر: يقاتلون على الحق ظاهرين. وفي حديث جابر بن سمرة
عالين. وهذا الظهور بالحجة والبيان في كل وقت، وأما السيف والسنان فطارة يحصل وطارة لا يحصل، أما الظهور بالحجة والبيان فهذا حاصل في كل وقت وفي كل زمان ولا يتخلف هذا الظهور أبدا. نعم.
وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: حتى تأتيهم الساعة. ومعنى قوله ظاهرون: غالبون على من خالفهم.
معنى حتى تأتي الساعة، كيف نفهم هذا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق؟ فشرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهنا يقول حتى تأتيهم الساعة. من العلماء من قال حتى تأتيهم الساعة يعني ساعتهم هم، ومنهم من قال حتى تأتيهم الساعة يعني قرب الساعة. فالله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى حتى تأتيهم الساعة يعني حتى تأتيهم أو يأتيهم قرب قيام الساعة. نعم.
ومعنى قوله ظاهرون: غالبون على من خالفهم. واستدل به أكثر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد، وجوازه قول الجمهور ولكل
يعني وجه. وجوازه وهو خلو الزمان عن المجتهد. نعم.
قول الجمهور
ولكل مجتهد هو موليه. ظاهرون على الحق يقول: واستدل به أكثر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد، فلا يخلو زمان من قائم لله عز وجل بحجة، فيقولون لا يخلو زمان من مجتهد. وقول الجمهور بأنه قد يخلو زمان من المجتهد، والكلام المجتهد المطلق في هذا. والذي يظهر في هذا أن هناك فرقا بين خلو الزمان من المجتهد وخلو الزمان من قائم لله بحجة. أما أن يخلو زمان من تقوم به الحجة فهذا لا يكون أبدا، فكل وقت كل لحظة هناك من تقوم لله عز وجل بهم الحجة، وقد لا يكون مجتهدا بمعنى الاجتهاد المطلق، وإنما يكون الناس متبعين فيه متبعين لمن قد مضى ولا يستقلون بمعرفة الأحكام من قبل أنفسهم. نعم. فما عصر يخلو من قائم الله عز وجل بحجة، وحجة الحق ظاهرة في كل عصر، لكن مسألة الاجتهاد هذه مسألة أخص. هل ممكن أن يوجد أو أن يخلو زمان عن مجتهد اجتهاد المطلق؟ هل ممكن كفرض؟ نعم، بمجموع الأمة قد يحصل بها الاجتهاد المرضي. أما مجتهد يقال هذا مجتهد مطلق، هل هذا لابد أن يكون في كل عصر؟ للاجتهاد في ذلك مجال كما قال هنا: ولكل وجهة هو موليه. لكن لا تفهم أن قول الجمهور حينما يقولون بجواز خلو الزمان المجتهد أن هذا يساوي خلو الزمان من قائم الله بحجة، لا، هذه مسألة وهذه مسألة، فكل عصر فيه من ينطقون بالحجة. طيب، قد يقول قائل: لكن مصالح المسلمين منعقدة بهذا الاجتهاد، قد نحتاج الاجتهاد في كل يوم في كل عصر والمسائل مستجدة. نقول نعم، لكن يحصل اجتهاد بمجموع الأمة، فمجموع الأمة بهم يعرف الحق، لكن هل لابد أن يوجد الواحد الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق؟ في هذا يكون في كل عصر من العصور، ولا ممكن يخلو منه عصر؟ هذا ممكن أن يقال يخلو منه عصر ولا إشكال في ذلك، فيكون الحق من والاجتهاد الصواب من مجموع الأمة لا من نظر إيه؟ لا من نظر واحد. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
طبعا مسائل الاعتقاد وظهور المنهج هذا ما يحتاج إلى اجتهاد، هذا اتباع، ليس مسائل اجتهاد، إنما هذا مسائل اتباع. فأنا وأنت الآن نعرف مثلا معتقد أهل السنة والجماعة من غير أن نكون مجتهدين، الاجتهاد المطلق. نعم.
لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري وأخرجه أيضا في التوحيد ومسلم في الجهاد. قال الطروبشتي: الأمة القائمة بأمر الله وإن اختلف فيها فإن القصد بها الفئة المرابطة في ثغور الشام نضر الله بهم وجه الإسلام. ولذا قال معاذ بن جبل وهو بالشام وفي حديث أبي هريرة الأوسط للطبراني: يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة. والحديث وإن كان قد ورد على سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال علي بن المديني: هذه الأمة هم أهل الحديث، لا تزال طائفة منهم ظاهرين على من خالفهم وناوأهم إلى يوم القيامة.
والمراد بأهل الحديث هم أهل الأثر، أعم من أهل الحديث اللي هو دراية ورواية. مراد بأهل الحديث مقابل ما يقابل أهل الرأي. فقوله هذه الأمة هم أهل الحديث يعني الذين هم في مقابلة من أهل الرأي، وقد يكونوا من أهل الفقه ومن أهل اللغة ومن أهل وهكذا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. أخرجه البخاري في الجهاد. قال في الفتح: وقد وقع كل ذلك فيما مضى، وانقطعت البعوث على بلاد الكفار في هذه الأعصار، بل انعكس الحال في ذلك على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاولة، ولا سيما في بلاد الأندلس. انتهى. وقوله هذا في حق زمنه، فكيف بزماننا هذا الذي ذهب فيه حكم الإسلام ودولة المسلمين من الدنيا بأسرها، وقعد الناس المسلمون من الجهاد والبعوث على أهل الكفر من أصناف الأمم، كأن الجهاد صار شرعا منسوخا،
يعني في جهاد الطلب وكذا. نعم.
وعاد البعث أمرا مرفوضا، ولذا ترى المسلمين أذلة بعدما كانوا أعزة، وفقراء غبا ما كانوا أغنياء.
يعني إذا هذا حصل من زمان يعني متطاولة، وهي ترك الجهاد وعدم حصول جهاد الطلب وجهاد الأعداء في بلدانهم وكذا، ومع ذلك ما خرج العلماء على الأمراء ولا قالوا نجاهد دون الأمراء. يقول في الفتح الحافظ يقول: وقد وقع كل ذلك فيما مضى، وانقطعت البعوث على بلاد الكفار في هذه الأعصار. هذا في عصر من؟ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني في 100 الثامنة. بل انعكس الحال، يعني بينك وبينهم كم؟ 600 سنة الآن. بل انعكس الحال في ذلك على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاولة، ولا سيما في بلاد الأندلس. يقول صديق حسن خان وهو في القرن 13، يقول: وقول هذا في حق زمنه، فكيف بزماننا هذا الذي ذهب فيه حكم الإسلام ودولة المسلمين من الدنيا بأسرها، وقعد الناس المسلمون من الجهاد والبعوث على أهل الكفر من أصناف الأمم، فلماذا لم يجاهد صديق حسن خالد ويأخذ عصابة معه ويعلنون الجهاد هنا وهناك؟ فالجهاد منوط بولاة الأمور، وقد يكون عند المسلمين ضعف لا يقوون على مجاهدة الكفار، وقد يكون هناك فجور من بعض الولاة أو غيره، أيما كان السبب فإنه لا ينبغي أن يفتأت بين يدي السلطان، فإن الجهاد إنما تناط أحكامه بالسلطان والإمام والدولة. إذا ذكر الجهاد ذكر الإمام وذكرت الدولة. نعم نعم نعم. يعني المراد ما هو بحكم الإسلام، أنه يعني المراد قوة المسلمين وحكم على هؤلاء الكفار وطلب الأعداء في بلدانهم، هذا المعنى يعني. نعم.
وفي حديث الباب دليل على الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب والجهاد والغزو والقتال.
وفي رواية كأن الجهاد صار شرعا منسوخا وعاد البعث أمرا مرفوضا، بعث الجيوش إلى بلاد الكفار، ولذا ترى المسلمين أدلة بعدما كانوا عزة وفقراء غبة ما كانوا أغنياء. نعم. وفي يعني حديث يعني بعدما كانوا أغنياء. نعم.
وفي حديث
والنبي قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، فجعل الحكم من عرى الإسلام، ولهذا قد يذهب حكم الشريعة حكم الشريعة، ولا تكون الأمة أمة كافرة. وهذا به يرد على من يقول بأن البلاد تكون بلاد كفر إذا حكم فيها بغير الشريعة، لا، هذا حيث يرد عليه، لأن النبي قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم، فالحكم من عرى الإسلام وليس هو عروة الإسلام التي إن راحت كانت البلاد بلاد كفر، فيبقى الإسلام بعد ذلك. فإذا كانت الشعائر ظاهرة فالبلد بلد إسلام، وإن لم يكن فيها الحكم، بمعنى إن لم يحكم فيها بشرع الله أو كانت الأحكام فيها على خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي حديث الباب دليل على الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب والجهاد والغزو والقتال. وفي رواية النسائي إنما نصر الله
أيضا الحافظ ابن حجر بين حال زمانه في ترك الجهاد وطلب الأعداء، وصديق حسن خان بين هذا أيضا في زمانه وعصره، إذا الحال هذا موجود من زمان قديم، ومع ذلك ما حصل الافتئات بين يدي السلطان. نعم.
وفي رواية النسائي إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي بلفظ إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال ابن بطال تأويل الحديث
البخاري في باب خاص بهذا، باب إذا استعان الإمام في الحرب الضعفاء والصالحين وكذا. نعم.
قال ابن بطال تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا.
نعم، ولهذا كان الإمام يفعل هذا، يأتي بالصالحين معه في الغزوات، يأتي بالصالحين والضعفاء وإن لم يكن لهم قتال، ليه؟ رجاء أن ينتفع المسلمون بدعائه. ولهذا يقولون قتيبة لما استعصف عليه كابل قال التمسوا لي محمد بن واسع، فذهبوا يلتمسون فوجدوه رافعا يديه، فقال وجدناه رافعا يديه، قال لا يداه إذ ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليل. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن
النبي يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ولهذا ممكن الإنسان سبحان الله الله يفتح عليه في الرزق بسبب أولاد ضعفة أو بسبب ولد عنده مثلا مريض أو بسبب أم كبرت سنها وكذا، فيفتح الله عز وجل عليه. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فالإنسان قد يكون عنده في البيت من أمثال هؤلاء، فالإنسان يصبر. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم هذا على بقاء شرعية الجهاد إلى آخر الزمان، كون هذا الجهاد قد لا يقوم به أمراء المسلمين هذا شيء، ولكن بقاء المشروعية إلى آخر الزمان هذا شيء آخر. نعم، فيبقى الجهاد مشروعا إلى آخر الزمان لا ينسخه شيء. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود. قال المنذري في هذا الحديث اضطراب،
وهذا حديث ضعيف. نعم.
قال المنذري في هذا الحديث اضطراب وذكره، وقال الخطابي قد ضعفوا هذا الحديث.
نعم.
وعن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه ابو داود بسند جيد كذا في رياض الصالحين. والقفلة الرجوع من السفر، يعني ان رجوع المجاهد الى وطنه في حكم ذهابه للجهاد، وأجره في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الغزو. وعنه
هذا فيه أن المجاهد مأجور على جهاده ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، وفي أن من مشى إلى الطاعة ولم يخرج إلى هذه الطاعة فإنه يؤجر على الذهاب والإياب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ كلام في الحاشية. قال أبو سليمان الخطابي،
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أراد به القفول من الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله، وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعودة. والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا وإن لم يلق عدوا ولم يشهد قتالا، وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاتهم، وذلك لأحد أمرين، أحدهما أن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكانهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والوجه الآخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا أن يقفوا العدو أثرهم، فيقعوا بهم وهم غارون، فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم بغضون الطريق، فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم، وإلا فقد سلموا وأحرزوا ما معهم من الغنيمة.
يعني إما القفول، لمن يكون القفول والرجوع إلى الأهل، ومن يكون القفول والرجوع إلى من كانوا يقاتلونه، فيحصل بذلك إظهار قوة المسلمين، وأيضا لعلهم يصيبون منهم مغنما ويصيبون منهم غرة وكذا، فينتصرون عليهم انتصارا آخر يؤثر فيه. نعم. وكلا المعنيين محمود إن رأوا للأمر هذا، فهو إن شاء الله مأجور في رجوعه من الغزو لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غدا أحدكم إلى المسجد أو راح عد الله له نزل في الجنة كلما غدا أو راح، وهو مأجور أيضا على عوده، كذلك من سعى في الإصلاح بين الناس والجهاد وكذا. ولهذا جاء في الحديث لما كان النبي عند أم حرام بنت ملحان وذكر القوم الذين يركبون البحر وكذا، وقالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منه، فدعا النبي ربه أن تكون منه، ثم لما قالت أدعو الله أن أكون منه فقال أنت من الأولين، يقولون بأنها إنما قتلت رضي الله عنها عند القفول وكانت منهم، وعد ذلك لها شهادة في سبيل الله، وذلك عند القفول لما حصل أن وقصتها ناقتها أو كما جاء. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. رواه أبو داود. وعن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء. ومنافق جاهد بنفسه وماله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. رواه أبو داود. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت راية نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سوداء ولواؤه أبيض. رواه الترمذي وابن ماجه. ورواه الحاكم بلفظ: كان لواؤه أبيض ورايته سوداء. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت رايته صلى الله عليه وآله وسلم سوداء مربعة من نمرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وله من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفراء،
يعني فطارة كان يتخذها صفراء وطارة يتخذها سوداء. نعم.
وروى ابن السكن من حديث مزيدة ابن جابر العصري قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم رايات الأنصار وجعلهن صفراء. وروى الحاكم وابن حبان وغيرهما عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ولواؤه أبيض. وعن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه النسائي. قال ابن القطان: إسناده صحيح. وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. رواه أبو داود. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد القوم في السفر خادمهم، فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. رواه الترمذي في باب ما جاء في الشعار.
يعني كان شعارهم هذا. نعم.
وهو في الأصل العلامة التي تنصب ليعرف الرجل بها رفقته، وأخرجه النسائي والحاكم وصححه.
احنا بنسميه الآن ايه؟ كلمة السر. وهذا ممكن يكون ليلا، ما انت ما تدري هذا مسلم ولا هذا كافر. فكانت شعار ايه؟ حاميم لا ينصر. يبقى هذا اخوك المسلم. ففيه اشارة الى أن ما يتخذه القواد من كلمة السر أن هذا من أمور القتال. نعم.
قال: والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء. كذا في التلخيص للحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن سلمة قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت أيقتل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر عبد الرحمن، ويوم الخزرج عبد الله. رواه الحاكم. وعن ابن عباس رفعه: جعل شعار الأسد يعني الأزد، يا مبرور يا مبرور. وعن أم الحسين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. وعن هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. رواه الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص
السر. هذا كلام، اقرأ كلام المحشي على حديث أم الحصين اللي هو أخرجه مسلم.
قال أخرجه مسلم من حديث أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية، ولفظه عنده: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال: ومجدع أي مقطوع الأطراف، وأكثر ما يستعمل الجدع في الأنف والأذن.
يعني عبد مجدع الأطراف. نعم.
وأكثر ما يستعمل الجدع في الأنف والأذن وهما من أطراف الإنسان. قال أهل العلم: والمراد التنبيه على نهاية خسته ومهانته ودنو شأنه، فإن العبد خسيس في العادة، ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر. وانظر مطالع الأنوار لابن قرقول. ونقل ابن الملقن في شرح البخاري عن ابن التين قوله: وفي الحديث النهي عن القيام على السلاطين وإنجاره، لأن قيام القائم يهيج فتنة تذهب فيها الأنفس والحرم والأموال، وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصرا ويهدم مصر. التوضيح
صحيح، كل من قام بالثورات يظن أنه إنما يبني قصرا وفي الحقيقة يهدم إيه؟ مصر. هؤلاء هدموا أمصارا وليس مصرا واحدا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، أي يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه، وفيه إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى من غير أن تخلع اليد من طاعته، فليس فيه دليل على جواز منازعته أو الخروج عليه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. شرح مسلم.
نعم. يبقى إذن هنا هذا في المسألة الخاصة، إن أمرك بغير طاعة الله عز وجل فلا طاعة له. تقول الله: وأمر عليكم عبد حشيم مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، أي ما أمركم بكتاب الله، ما أمركم بسنة رسول الله، فاسمعوا وأطيعوا. طب إن أمر بخلاف ذلك فلا سمع له ولا طاعة، أي في الأمر الخاص هذا لمخالفته النص. لكن أن تنزع اليد من الطاعة، الجواب: لا تنزع اليد من الطاعة. البعض جعل هذا في نزع اليد من الطاعة، بمعنى أنه إذا ما قضى بكتاب الله فإننا نخرج عليه، شرط عدم الخروج عليه أن يقودنا بكتاب الله. أهل السنة يقولون: شرط السمع له والطاعة أن يقودنا بكتاب الله. سمع وطاعة يعني إيه؟ يعني في الأمر الذي يأمر به. طب إذا ما أمر بالكتاب، إذا ما أمر بالسنة، إذا أمر بخلاف ذلك فلا سمع له ولا طاعة، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. ودليل ذلك الواضح قوله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يبقى جعله أميرا يسمع له ويطاع مع أنه يهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا السمع والطاعة، فاحفظ هذا جيدا بارك الله فيه. فاسمعوا، لازم تحفظ اللفظ هذا، فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. فاسمعوا له وأطيعوا، بهذا في السمع والطاعة، لا في الخروج عليه ونزع اليد من الطاعة، هذا في السمع. فتسمع له وتطيعوا في الأمر الخاص. يعني هذا يساوي إخواني، يساوي إنما الطاعة في المعروف، هذا إنما يساوي إنما الطاعة في المعروف. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإنما حمل عليه فإنما حمل ما عليه وحملتم ما عليه. قال النووي قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كان، يعني ما داموا مسلمين، ما داموا مسلمين، وعليه يكون هذا يساوي ما أقاموا الصلاة، يساوي إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. إذا ما تفسير النووي في هذا؟ قال ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله عز وجل، يعني ما داموا مسلمين، ما دام لهم عقد الإسلام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه ابن ماجه. وعن أبي الورد رضي الله عنه يقول إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت، رواه ابن ماجه. وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان
معنى فاضطروه إلى أضيقه يعني ليس معنى أنك تقف أمامه حتى لا يمر، بعض الناس قد يفهم هذا. أذكر بعض الإخوة نحن في الرياض إذا وجد أحد من هؤلاء طبعا اللي هم مثلا كانوا يخرجوا من أعمالهم بعض الأمريكان أو كذا، فهم يأتي بالسيارة ويضيق عليهم الطريق ويقف أمامهم وكذا، وهذا جهل الحقيقة، هذا جهل. ولكن فطروا من الضيق يعني يعني اجتمعتم أنتم وهم، أنتم وهم في طريق وكان لابد أن يمر أحدكم فلتمر أنت ولا تقدمه عليك، فإن هذا من نوع الإكرام ولا ينبغي إكرام، هذا معنى فاضطروهم إلى أضيقهم، أنا أتقدم وهو يكون بعدي. نعم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
يعني هذا في مشروعية مصالحة المشركين إذا رأى ولي الأمر ذلك. نعم.
وأخرج
وهل لابد من توقيت مدة؟ بعض العلماء يرى هذا أنه لابد من توقيت مدة، ثم اختلفوا في هذه المدة التي وقتونها، والصحيح أنه لا يلزم توقيت مدة بالعشر سنين بأكثر بأقل بكذا، بل لو جعل ذلك مفتوحا فلا بأس. الممنوع أن يؤبد ذلك فيقول يقام القتال معكم أبدا، وفرق بين الإطلاق والتأبيد، فرق بين الإطلاق والتأبيد. لو قال ما نقاتل أبدا هذا لا ينبغي، لأن هذا فيه تعطيل للجهاد. لكن لو ترك تعيين مدة ووضع الصلح من غير مدة هذا لا بأس على الصحيح. نعم.
وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه، فقالوا نكتب هذا يا رسول الله، قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري.
هذا فيه المحافظة على هذه العهود، إذا عهد الإمام المشركين تحافظ على هذه العهود، ولا يجوز قتل المعاهد، والمعاهد هذا غير المسلم لكن عاهدهم الإمام فلا يجوز قتله. يبقى هذا نفسه عصمت بالعهد. نعم.
وعن
طيب يكفي. ماله؟ قوله في ايه؟ فطروا من الاضيق. نعم.
فأنجئوهم إلى حقه حتى يضيق عليهم.
نعم.
ذلك
أذن
لهم وقد
نبين عن أباهم. نعم. والنبي ما كان يفعل هذا، ما كان يأتي أمام اليهود ويمشي فيقف أمامه حتى يضطر إلى حرف الطريق أو يخرج على، لا، هذا ليس من أخلاق المسلمين. إنما فطروا من الضيق مثل ما تأتي مثلا تمر في مكان مثلا فيه مياه، فيه وحل، فيه كذا، وفي مضاق بسيط، وانت يمشي معك واحد من هؤلاء مثلا او كذا، هل تقول له تقدم؟ لا، تقدم انت مباشرة، ما تعزم عليه، تقدم انت، خذ انت الطريق. نعم. جواز ايه؟ اعد هذا ابن الاثير. يا محمد يا محمد يا محمد. لكن هل يقصد بين ذلك النبي؟ هذا ذكر اسم زي عبد الرحمن عبد الله وليس استغاثة، هذا كلمة شعار وليس استغاثة، في استغاثة ما في استغاثة، ما كان يا محمد يستغيثون، لكن مثل عبد الرحمن أمت أمت حاميم وهكذا، ليس يقصد استغاثة، إنما ذا كلمة وخلاص، برتقالة، تفاحة، شجرة الموز، أي حاجة تقصد أنت حقيقة الكلمة وما ترتب عليه أبدا، إنما هي كلمة يعرف بها أن هذا معنى أو ليس معنى، فلا يقال ما كان يقول يا محمد يا محمد يستغيثون برسول الله أبدا، إنما هي كلمة، كلمة شعار مفصولة عما قبلها وما بعدها، خذها وحدها بس. نعم. نعم. مؤتمر الشنكر بيقولوا وابن نثير في الكامل، هم يعرفوا جايبين ابن نثير في الكامل ويجيب ابن كثير في البدايه والنهايه ويجيب ابن جرير في تاريخ الاسلام ويجيب كل حاجه، هم عارفين كل حاجه، يعرفون ويأتون بدقائق ما في الكتب التي تدل على قوله سبحانه وتعالى وان الشياطين لا يوحون الى اولئهم ليجادلوكم. نعم. فدل هذا على انهم يعلمون بالمحكمات لكن عن عمد ضلوا. نعم. إلا يعني من كان منهم مقلدا فهو يبحث في بطون الكتب ويأتي مثل هذه الروايات. سبحان الله.